الحمد لله المنفرد بالبقاء والقهر، الواحد الأحد، الفرد الصمد، ذي العزة والستر، الذي لا ند له فيبارى ولا معارض له فيمارى. كتب الفناء على أهل هذه الدار، وجعل عقبى الذين اتقوا الجنة وعقبى الكافرين النار. قدر مقادير الخلائق وأقسامها، وبعث أمراضها وأسقامها، وخلق الموت والحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وجعل للذين أحسنوا الدرجات، وجعل للذين أحسنوا الدرجات وللذين أساءوا الدركات رحمة وعدلا. أحمده على حلو القضاء ومره، وأعوذ به من سطوته ومكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته وملكه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى التابعين والسائرين على نهجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى القائل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. أحبتي في الله، قبل أيام قلائل انطلقت حافلة من أحد نوادي هذه المدينة لممارسة رياضة أو ما أشبهها، وفي طريقها اعترض لهم ملك الموت الموكل بقبض من انتهى أجله، فكان المختار من بينهم شاب له سمعة طيبة وله نشاط طيب، لا بانضباطه في الكرة ولجودة لعبه، فهذا لا يهمنا كثيرا معشر المسلمين، وإنما كان طيبه بالكلمة الطيبة والدعوة الصالحة والتي كان يوجهها لزملائه. فانتقل هذا الشاب من حياة الدنيا إلى حياة البرزخ كما انتقل الآخرون من قبله، وصلي عليه فصلى عليه مئات من الناس، وشيع جنازته مئات أخر. وأنا هنا وفي هذا الموقف لست أذكر أخبار البلد وحوادثه، فهذه تصلكم من مصادر أخرى، ولست أتكلم عن الموت وفجائعه، فالكلام عن الموت له مناسبات شتى، ففي كل يوم يموت آلاف من البشر ويولد آخرون، يموت الصالحون ويموت الطالحون، يموت المجاهدون ويموت القاعدون، يموت المشتغلون بالعقيدة ويموت المستذلون للعبيد، يموت الشجعان الذين يأبون الضيم، ويموت الجبناء الذين يحرصون على الحياة بأي ثمن، يموت ذوو الاهتمامات الكبيرة والأهداف العالية، ويموت التافهون الذين يعيشون للمتاع الرخيص، يموت حملة كتاب الله الذين يترنمون ويتغنون بكلماته، ويموت المغنون والمطربون الذين يصدون عن كلام الله وآياته. يقول أحد الفضلاء: كم من صاحب لي لو شئت سميته أطلق نفسه في شهواتها ووقع أسير اللذة وغفل عن ذكر الموت والحساب، فلما هداني الله لطاعته وامتثال أمره وتحقيق مخافته فزعت إلى صاحبي أنصحه وأرغبه، فما كان منه إلا أن اعتذر بشبابه وغره طول الأمل، فوالله لقد فاجأه الموت فأصبح اليوم في التراب دفينا، وصار بما قدم من السيئات مرتبطا رهينا، ذهبت عنه اللذات وفارقته الغانيات وبقيت في عنقه التبعات، وأقبل على الجبار بأعمال الفسقة والفجار. أعاذنا الله من صحيفة كصحيفته ومن خاتمة كخاتمته. أيها الأحبة، ولست هنا أتكلم عن المصائب والمنغصات، ففي كل يوم نسمع بحوادث السيارات وما ينتج عن ذلك من مصائب وبليات، وإنه من استخبر العقل والنقل أخبراه بأن الدنيا دار المصائب، دار المصائب والشرور، وعمارتها وليس فيها لذة على الحقيقة إلا وهي مشوبة بالكدر. فما يظن في الدنيا أنه شراب فهو سراب، وعمارتها وإن حسنت صورتها خراب. والعجب كل العجب ممن يمد يده في سلة الأفاعي كيف ينكر اللسع، وأعجب منه من يطلب من المطبوع على الضر والكمد أن ينفعه ويؤنسه. يقول أحد الأدباء: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار. ويقول أحد السلف: رأيت جمهور الناس ينزعجون لنزول البلى انزعاجا يزيد على الحد، كأنهم ما علموا أن الدنيا على ذا وضعت، وهل ينتظر الصحيح إلا السقم، والكبير إلا الهرم، والموجود سوى العدم. على ذا مضى الناس اجتماع وفرقة، وميت ومولود وبشر وأحزان. فالدنيا لا تخلو من بلية ولا تصفو من محنة ورزية، المرء رهن مصائب ما تنقضي حتى يوسد جسمه في رمسه، فمعجل يلقى الردى في غيره ومعجل يلقى الردى في نفسه. أيها الأحباب، أنا لست متكلما عن الموت ولا عن منغصات الدنيا، ولكني هنا أتكلم عن حدث عجيب جعل بعض الشباب يتساءل ويضع علامات استفهام متعددة حول هذا الحدث، أعني به كثرة المصلين والمشيعين من الصالحين لهذا الشاب. فقائل يقول: كيف حضرت هذه الجموع؟ وآخر يقول: لماذا حضرت؟ ألأنه لاعب كرة قد صدت البعض من الناس عن الصلاة وأفسدت أخلاق آخرين؟ فأقول: الجواب على هذا: لم يحضروه ويشيعوه هؤلاء لأنه لاعب، فكم مات من اللاعبين ولم يشيع جنازتهم إلا أقاربهم وزملاؤهم، ولكن حضر هؤلاء لوجود عمل خفي سري مكنون كان يقوم به ولم يشأ الله أن يظهره إلا بعد موته، ألا وإنه سر الدعوة إلى الله. فقد كانت له جهود طيبة في ناديه وبين زملائه وصلت إلى حد تعليمه لكتاب الله تعالى. فهذه الحادثة ضربت مثلا عمليا حيا يستفيد منه الشباب بمختلف طبقاتهم. فشباب الكرة يعلمون من خلال هذه الحادثة بأن طلبة العلم من الدعاة والخطباء، وإن كانوا يحذرون من النوادي والالتحاق فيها، فهم من الجانب الآخر يؤيدون بقاء الدعاة فيها لعلمهم، لعلهم يصلحون ما أفسده الأعداء على شبابنا في السنوات الماضية. أيها المسلمون، إن شمولية الإسلام وتوازنه قد تغيب عن بعض الشباب المسلم، ولذلك فإن بعضهم قد يخطئ في فهم جوانب من نظام الإسلام فيغالون فيها أو يقصرون، فينشأ عن خطأ الفهم انحراف في سلوكهم. فطائفة من الشباب المسلم يعتقد أنه بمجرد الشهادتين وأداء الصلاة وأخذ ما تستحسنه نفسه وتهواه من الدين بعد تحريف النص، كأخذ بعضهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، يأخذ بهذا إلى الاهتمام بالرياضة اهتماما متعديا لحده، جعلهم يجرون وراء الكرة الساعات الطوال ويتابعون حركتها حتى بلغ الاهتمام بها إلى تفويت بعض الفرائض أو تأخيرها. بعضهم يظن أنه بهذا أصبح في عداد المؤمنين الناجين من عذاب الله، فأدى به منهجه وفهمه الخاطئ إلى ارتكاب المحرمات والتعدي على حدود الله دون خوف أو وجل، حتى صار في عداد الأمة التي قال الله عنها: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وطائفة أخرى سمعت بترغيب الزهد في الدنيا وترك متاعها، وسمعت بترغيب الإسلام في العبادة كما في قوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فظنت أن المسلم الكامل هو الذي يعتزل الحياة ويفرغ نفسه للعبادة المحضة كالصلاة والصيام والذكر، فأدى به فهمه إلى الانسحاب من جميع أوجه النشاط في المجتمع، من الدعوة إلى الله تعالى، ومن النشاط الإيجابي العائد نفعه للأمة بتقديم نفع أو دفع ضر بعد توفيق الله. أيها الأحبة في الله، إن الإسلام نظام شامل، شامل لكل نواحي الحياة ومختلف مناشطها، وله في كل قضية حكم، وفي كل نشاط تشريع، وفي كل عمل فتوى. فينبغي اعتماد أحكام الإسلام وفتاواه في مناشط الحياة كلها دون غلو أو تقصير أو إفراط أو تفريط. فالإسلام كما رغب في الزهد والعبادة حث على العمل والكسب، وامتدح القوة والرياضة، ولم يحرم الطيبات في الحياة. ولكن الإسلام أعطى لكل أمر من الأمور نصيبا من الأهمية، ووزنه بقدر محدود. فكما حرم الإسلام الرياضة إذا كانت سبباً في ترك الصلوات، وإبداء العورات والتفرقة بين المسلمين وجعلهم شيعاً وأحزاباً، يحب المسلم الكافر إذا كان من فريقه وناديه، ويكره أخاه المسلم إذا كان من فريقه المضاد، حتى وصل الغلو بها إلى أن قال قائلهم: إذا كان حب النادي جريمة فليشهد التاريخ أني مجرم. فأشهد الأمة قاطبة على نفسه بأنه مجرم. إذا كان الإسلام يحرم الرياضة إذا وصلت إلى هذه المرحلة، فإنه بالمقابل يحث عليها إذا كانت على منهج الله ولا تتنافى مع تعاليم الإسلام وقيمه. وكما ورد في الأثر: علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. وهذه الأمور داخلة تحت اسم الرياضة. وخير شاهد على هذا الكلام هو ما حصل لأخينا، فقد كان في مجال الرياضة ومع ذلك حضرت الجموع للصلاة عليه، ودعا له الأخيار بخير، ودعا له الأخيار بالمغفرة، وهذه علامة من علامات الخير له. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنتم شهود الله في أرضه. وهنا أوصي الشباب بقطع الطريق في وجوه أعدائنا الذين تمكنوا من التحكم بأخلاق شبابنا، وذلك بمحاولة الدخول في جميع المجالات، لا لغرض إشباع الغريزة، وإنما لغرض الدعوة إلى الله وإنقاذ الشباب من الرذيلة إلى الفضيلة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. نحمده ونشكره ونثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى، فقد أمركم الله بذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة في الله، لقد مرت السنون تلو السنين، وأعداؤنا يبسطون أيديهم على عقول كثير من أبنائنا حتى استطاعوا سلب العقل الذي به يعبد الشاب ربه ويعرف دينه، وبه يفكر فيما يصلح أمور دينه ودنياه. ولقد كان من ضمن المعاقل التي بسطوا أيديهم عليها معاقل الرياضة والأندية، فقد وجدوا فيها مرتعا خصبا لهم نفذوا منه إلى انتزاع الإيمان من أفئدة الكثيرين من شباب الأمة وجيلها، ومن الفتيات كذلك، كما انتزعوا أوقاتهم وحماسهم للدين والدعوة معا. ففي الوقت الذي يجب أن يفكر فيه الشاب إلى رفع راية الجهاد لإعلاء كلمة الله، وإلى إخراج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، وإلى تحرير الأقصى من قبضة اليهود، صار تفكيرهم في مباريات الأندية بعضها مع بعض. فألوف من الناس يجلسون على المدرجات، ومئات ألوف يجلسون أمام الشاشة يتابعون حركة الكرة، فيهتزون ويطربون إذا شرقت، ويحزنون ويغضبون إذا غربت، يفرحون ويصفقون ويرقصون إذا دخلت الكرة في المرمى الأول، وتجمد عيونهم وتفور الدماء في عروقهم إذا دخلت المرمى الآخر، وكثير منهم يحدو به الحماس لهم إلى تأخير الصلاة المفروضة، إلى غير ذلك من أمور. فيا أحبابي، إذا كان الأمر وصل إلى هذه الدرجة وأصبح من المستحيل إزالة هذه الأمور، فما هو دور الدعاة وطلبة العلم في هذا المجال؟ أهو ترك هذه الأندية تعمل كما تشاء حتى يزداد البلاء ويستشري الفساد؟ فلا أظن أن هذا حلا مجديا، بل إننا سنسأل عن هذه الجموع الغفيرة المنخلطة في هذا المجال. والذي أراه من الحلول هو دخول مجموعات كبيرة من الشباب المتشبع بالعلم والإيمان، ممن قد أوتوا قوة وبسطة في الجسم، ليعيدوا إصلاح هذا الجهاز ولتسييره في مجال الإسلام بشكل لا يتعارض ويتنافى مع الدين وقيمه. وقد رأيتم كيف كان تأثير الصالحين على إخوانهم في الأندية، فقد استطاع أحد الإخوة أن يمنع دق الطبول في مباراة من المباريات، كما استطاع آخرون التأثير على بقية اللعيبة لستر جزء من عوراتهم. وفي هذه السنوات بدأت تظهر علامات الصلاح فيهم، وهكذا عمل الخير يأتي تدريجيا حتى يصل الأمر إلى حد نحمد عقباه ونفرح به، ويجعل الله تدبير أعدائنا تدميرا لهم، وما ذلك على الله بعزيز. يا دعاة الإسلام، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخصص للدعوة مكانا دون سواه، بل كان يقوم بها حيثما وجد فرصة لذلك، فقد كان يأتي الناس في أماكنهم يدعوهم إلى الله، من ذلك خروجه إلى سوق ذي المجاز يدعوهم إلى التوحيد. يقول رجل من بني كنانة وهو صحابي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يتخلنها يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وأبو جهل لعنه الله يحثي عليه التراب ويقول: لا يغوينكم هذا عن دينكم، فإنما يريد أن تتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزى، وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان يذهب إلى منازل الناس بمنى. يقول ربيعة بن عباد الدؤلي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى في منازلهم قبل أن يهاجر إلى المدينة، يقول: يا أيها الناس إن الله أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وليس عمله هذا كان عملا نادرا، بل إنه استمر على ذلك سنوات طويلة. يقول جابر بن عبد الله الأنصاري: لبث النبي 10 سنين يتبع الناس في منازلهم في الموسم ومجنة وعكاظ. فيا شباب الإسلام، البدار في توعية الشباب وتوجيههم، فهم عماد الأمة، وهم قادتها، وهم حملة السلاح فيها، وهم مستقبلها إذا أصلحهم الله وثبتهم. أسأل الله أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. عباد الله، صلوا وسلموا على خير عباد الله، فقد أمركم الله بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم ول على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم يا رب العالمين. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا سميع الدعاء، يا قريب مجيب، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبارك لنا في رجب وشعبان، وأن تبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.